على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بأن المشهور ذكر في مفهوم الشرطي ذكر أنه لا بد من إثبات كون الشرط علة منحصرة حتى يمكن آنذاك ثبوت المفهوم، ومن هنا وقع الكلام بينهم في أنه كيف نثبت أن الشرط علة منحصرة. كنا في صدد عرض البيانات والوجوه والتقريبات في هذا، وانتهينا إلى التقريب الأخير الخامس للشيخ العراقي. ذكرنا، أكرر الآن إن شاء الله مضمونه حتى أعلق عليه، الذي ذكره الشيخ العراقي هكذا قال: إذا كان عندنا جملة حملية مثل أكرم زيدان، ما أدري تسميها حملية ما تسميها حملية، جملة من هذا القبيل، هذه في مثل هذه الحالة تدل بسبب الإطلاق على أنه يجب إكرام زيد في كل الحالات، حالة مجيء أو عدم مجيء أو قيامة أو نومة أو أكلة أو شربة إلى آخره. هذه قضية. قضية ثانية، نقول إذا فرض أن وجوب الإكرام كان ثابتا بهذا الشكل أي في جميع الحالات، فلازم ذلك عدم إمكان ثبوت وجوب آخر للإكرام في بعض هذه الحالات أو في جميعها، وإلا يلزم اجتماع المثلين. ثم نضيف إلى ذلك مقدمة ثالثة، وهي أنه إذا لم يمكن ثبوت وجوب آخر فهذا معناه أن طبيعي الوجوب قد انحصر بمن؟ بهذا الفرد من الوجوب. ثم نضم إلى ذلك مقدمة رابعة، وهي أن الطبيعي بعد أن انحصر في هذا الفرد من الوجوب نقول إن هذا الطبيعي قد علق على المجيء، وقيل إن جاءك زيد فأكرمه، فإذا علق الطبيعي على المجيء لازمه عند انتفاء المجيء انتفاء ذلك الطبيعي، وبذلك يثبت المفهوم. هذا تقريب ذكره الشيخ العراقي لاستفادة المفهوم من الشرطية بهذا البيان بهذا الشكل بهذه المقدمة. محاضرتنا الجديدة من الآن، وفيه أولا إنه ذكر في المقدمة الأولى أن القضية الحملية أعني مثل أكرم زيدان تدل بسبب الإطلاق على ثبوت وجوب الإكرام في جميع الحالات، ونحن نقول نعم هذا صحيح ومسلم، بيد أن هذا لا ينفعك فإن هذا مسلم في القضية الحملية. أما إذا تحولت هذه الحملية إلى جزء منين؟ من قضية شرطية، وصارت التالية فيها، وقيل إن جاءك زيد فأكرمه، إنه في مثل ذلك لا نسلم. ثبوت مثل الإطلاق المذكور فإنه مسلم في القضية الحملية، أما إذا تحولت إلى جزء من شرطية فذلك أول الكلام. فكان من المناسب، وكان من المناسب له ألا يسلط الأضواء على من؟ ألا يسلط الأضواء على من؟ على القضية الحملية، بل يسلط الأضواء على من؟ على التالي في القضية الشرطية. ويثبت على إطلاق فيه، وأنه يدل على ثبوت وجوب الإكرام في مختلف الحالات، أما أن ينظر إلى القضية الحملية ويتحدث عنها فهو شيء غير فني، لأن محل كلامنا ليس في القضية الحملية بل فيما كان جزءا من القضية الشرطية، وهذا مطلب ينبغي أن يكون واضحا. هذا أولا. وثانيا، إنه ذكر قدس سره أن القضية الحملية إذا دلت على أن وجوب الإكرام ثابت في مختلف الحالات، فحينئذ نقول سوف لا يمكن ثبوت وجوب آخر، وإلا يلزم اجتماع المثلين. ونحن نقول لا محذور في اجتماعي وجوبين، فإن قياس الأمور الاعتبارية على الأمور التكوينية ليس بصحيح، يعني إذا نظرنا إلى الوجوب نفسه فهو مجرد اعتبار ولا محذور في اجتماع اعتباره في مورد واحد. وإذا نظرنا إلى مبدأ هذا الأمر الاعتباري، أعني المصلحة، فلا محذور في ثبوت مصلحة أخرى. وتتحول بعد انضمامها إلى الأولى إلى مصلحة أكيدة، وبالتالي تصير هذه المصلحة الأكيدة سببا لنشوء وجوبين، أي لاعتبار وجوبين، إنه شيء لا محذور فيه، وثالثا لو تنزلنا عن كل هذا فنقول إنه ذكر في آخر كلامه، أعني في المقدمة الأخيرة، أن الطبيعي الوجوب بعد أن انحصر بهذا الفرد الواحد من الوجوب هو قد علق عليه من؟ على شرطين، أعني المجيء، فيلزم بانتفاء ذلك الشرط انتفاء، شنو انتفاء الوجوب. ونحن نقول هذا فرع أن يكون الشرط واحدا، ولا يكون هناك شرط آخر، يكون الوجوب معلقا عليه، وهذا أول الكلام، يعني كون الشرط منحصرا بهذا بحيث يكون علة منحصرة هو أول الكلام ويحتاج إلى إثبات، إذن ما أفاده قدس سره واضح المناقشة. هذه تقريبات خمسة لإثبات العلية الانحصارية، أو بالأحرى لاستفادة المفهوم من القضية الشرطية. ونحن قد قلنا سابقا ونؤكد من جديد أن هذه الطريقة ليست فنية، فليس من الوجيه أن نبحث هل أن الشرط علة منحصرة أو لا، ما بل على الفقيه أن يذهب ابتداء إلى ظهور الجملة الشرطية، فيلاحظ هل يوجد فيها ظهور في المفهوم أو لا. فإذا وجد في مثل قوله عليه السلام إذا بلغ الماء قدر كر فلا ينجسه شيء، أو في مثل قوله عليه السلام إذا غلى العصير، يعني العنبي، لأن العصير مصطلح للعنبي، حرم. إذا لاحظ واستظهر ثبوت المفهوم كفاه هذا المقدار، لأن الظهور حجة ولا يحتاج إلى أن يثبت في مرحلة أسباق انحصار العلية بالشرط. إذ ملاك الحجية هو الظهور، فإذا كان الظهور في المفهوم ثابتا فليس بعد عبادان قرية آنذاك، هذا إذا فرض ثبوت الظهور لدى الفقيه. أما إذا فرض أنه لم يستظهر المفهوم فلا فائدة في مثله في إثبات كون الشرط علة منحصرة. إذ المدار كما قلنا في باب الحجية هو على الظهور. إذن دخول هذا البحث بهذا الشكل هو دخول غير فني وعقيم، ولا فائدة فيه والأنسب ما ذكرناه. ونحن حيث كباقي العرف، حيث نستظهر من الشرطية المفهومة، وطبيعي بين شريطين فيما إذا لم تقم قرينة علما خاصة على الخلاف، فلا نرى أنفسنا بحاجة إلى البحث عن كيفية إثبات كون الشرطي علة منحصرة، بل نرى أن ذلك من لغو الحديث. وبهذا تكون كلمتنا قصيرة في في مفهوم الشعر، وحصيلتها حصيلة كلمتنا هذه، أن الشرطية لا إشكال في ثبوت المفهوم لها عرفان، وهناك ظهور في ذلك، وبالتالي يلزم التمسك به لحجية شنو؟ الظهور. والبحث عن أنه كيف نثبت كون الشرط علة منحصرة هو من لهو الحديث، وبعد هذا يقع الكلام في بعض التنبيهات، عنوان جانبي تنبيهات. هناك بعض التنبيهات التي تشتمل على فوائد نتعرض إليها كما يلي. التنبيه الأول، لو فرض أن الشرطية كانت تشتمل على السلب الكلي، فمفهومها هل يكون موجبة كلية، أو يكون موجبة جزئية؟ ومن أمثلة ذلك قوله عليه السلام: إذا بلغ الماء قدر كر فلا ينجسه شيء، وهذه سالبة كلية، حيث قيل فلا ينجسه شيء. يعني لا هذا ولا ذاك ولا ذاك ولا 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 إلى آخره من الولولات. ومفهومها ماذا؟ هل مفهومها إذا لم يبلغ قدر كرين فيتنجس بكل شيء؟ أو أن مفهومها يتنجس في الجملة وببعض الأشياء، ولا يستفاد أنه يتنجس بكل شيء؟ والذي جر الأصوليين إلى هذا البحث، أو ستقول الأصوليين أو الذي جرنا إلى هذا البحث، لأن هذا مو بحث هو أصولي، وما كل أصولهم ما يبحثوا هيك، إحنا جرنا. والذي جرنا إلى هذا البحث هو أنه يوجد في الفقه كلام، هي مسألة فقهية، لكن بالأثناء إذا أريد المطلب الأصولي يتضح يكون نستوضح أولا هذه القضية الفقهية. يوجد في الفقه كلام وهو أن المتنجس هل ينجس كعين النجس أو لا؟ فمثلا نفس البول ينجس الماء القديم، أما لو فرضنا أن اليد المتنجس بالبول والتي ليس عليها الآن، ليس عليها الآن شنو؟ عين البول، بل جففت بخرقة مثلا ثم أدخلت هذه اليد في الماء القليل، فهل يتنجس ذلك الماء القليل أو لا؟ هذه معركة بين هذه معركة بين الفقهاء. فهناك من قال إن المتنجس يعني مثل اليد المذكورة ينجس، وأحد الوجوه التي تمسك بها هو الرواية المذكورة بتقرير أنها تدل من خلال مفهومها على أن الماء إذا لم يكن بقدر كرين فهو يتنجس بكل شيء، ومن جملة مصادق كل شيء ماذا؟ من جملة مصادق هو اليد المتنجسة مثلا، وبذلك يثبت المطلوب وهو أن المتنجس ينجس الماء القليل. وفي المقابل قد يرد ذلك ويناقش ويقال إن مفهوم السلب الكلي ليس هو الإيجاب الكلي، بل هو الإيجاب الجزئي، يعني إن مفهوم تلك القضية هو إذا لم يبلغ قدر كرين فيتنجس، أما أنه بكل شيء يتنجس فمسكوت عنه. والقضية مهملة من هذه الناحية، وحيث ان المهملة في قوة شنو؟ الجزئية، فالنتيجة هي انه يتنجس شنو؟ ببعض الاشياء، والقدر المتيقن من ذلك البعض هو ايش؟ اعيان النجسة. وبالتالي لا يمكن أن نتمسك بهذا الحديث لإثبات أن المتنجس ينجس، ونحن في هذا التنبيه نريد أن نشير إلى هذه القضية، وهي قضية مهمة. فإن الفقيه كثيرا ما يواجه قضايا شرطية من هذا القبيل. وعلى أي حال ذهب الشيخ محمد تقي الأصفهاني صاحب هداية المسترشدين إلى أن المفهوم للسلب الكلي هو الإيجاب الجزئي دون الإيجاب الكلي. وفي المقابل ذهب الشيخ الأعظم في طهارته، كتاب الطهارة عنده كتاب صلاة وعنده كتاب شنو طهارة طبيعي، عندهم كتاب خمس إلى آخر، في طهارته إلى أن المفهوم هو الإيجاب الكلي. والشيخ النائيني في أجود التقريرات صفحة 400 في الجزء الأول صفحة 420 قال، شوفوا ايش حكى: لو أردنا أن نتساير مع المنطق فالمناسب شنو؟ أن يكون المفهوم شقوله موجبة جزئية، لأن نقيض السالب الكلية هو موجبة جزئية وليس موجبة كلية، هيك بالمنطق ترانا. ولكن شوف الحكاية الذي حكاها الشيخ النائين وهي جميلة: ليس عليك أن تراعي المنطقة وتتقيد بقيوده، بل على الفقيه أن يتبع ما يستظهره فإذا استظهر من القضية المذكورة، أعني قضية إذا بلغ الماء قدره، إذا استظهر إيش استظهر؟ شو أقولن إذا استظهر؟ الإجابة الكلي. وثبت لديه بالوجدان أن العرف يفهم الإيجاب الكلي، أخذ به وإن كان ذلك مخالفا. خوش تصريح. وإن كان ذلك مخالفا علما للمنطقي، لأن الحج على الفقيه هو شنو الظهور. ثم قال: قدس سره بعد ذلك، ويمكن أن يفصل في المقام ويقال إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.